وبعدك بدو تمام.
الحادية عشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خاضر عبد الله حصاد المساء وأبداه العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يقول من بيروت بعد 4 أشهر من الإبادة الجماعية ضد غزة فإن الكيان لم يحقق أيا من أهدافه. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة نحو 28,000 شهيد وأكثر من 67,000 مصاب. وسرايا القدس تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال في مناطق التوغل بخان يونس جنوبي قطاع غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان العاصمة اللبنانية بيروت لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين وبعض قادة فصائل المقاومة في المنطقة. وفي مؤتمر صحفي عقده فور وصوله بيروت قال عبد اللهيان بعد 4 أشهر من الإبادة الجماعية ضد غزة والضفة فإن الكيان الصهيوني لم يحقق أي من أهدافه المعلنة. وأضاف عبد اللهيان أن استمرار دعم واشنطن لكيان الاحتلال لن يجلب لها إلا الفشل، منبها إلى أن الكيان الصهيوني يعمل على جر الولايات المتحدة إلى مستنقع الحرب في المنطقة. وصرح وزير الخارجية الإيراني أن حزب الله والمقاومة في لبنان قاما بدورهما المؤثر بكل حكمة، وأن إيران تؤكد دعمها للبنان حكومة وجيشا ومقاومة، مضيفا أن أمن لبنان هو من أمن إيران والمنطقة. نستمع إلى جانب من حديث وزير الخارجية الإيراني.
بعد مضي 4 أشهر من الإبادة الجماعية والاعتداءات الصهيونية ضد غزة والضفة الغربية، فنحن نشهد بأنه لا تزال تل أبيب لم تحقق أي من أهدافها المعلنة. ما نشهده اليوم فقد تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى وقوة المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة. إن قادة المقاومة في فلسطين ولبنان سواء في المجال الميداني والعملي وأيضا في المجال السياسي فقاموا بعملهم بكل بصيرة ودراء. نحن اليوم نشهد بأنه مقاومة النفط في فلسطين فقد وضعت على الطاولة مشروعا سياسيا بحضور حماس، ونحن قلنا بكل صراحة للولايات المتحدة الأمريكية بأنه عليها أن لا تدعم الإبادة الجماعية للصهاينة ضد غزة وأيضا الجرائم ضد الضفة الغربية. نحن وبصوت عال ومنذ بداية هذه الأزمة أعلننا بأن الحرب ليست هي الحل.
أمريكا
إن استمرار أمريكا في دعمها للكيان الصهيوني ولنتنياهو لن يجلب إلا الفشل الحاسم لهم.
رجيم إسرائيل
إن الكيان الإسرائيلي يتطلع نحو أنه أن تجلب معها أمريكا وأن توقعها في مستنقع الحرب في الشرق الأوسط وتغرقها في هذا المستنقع.
تأكيد مكونين.
نؤكد مرة أخرى بأنه على أمريكا اليوم أن توقف دعمها للكيان الإسرائيلي القاتل للأطفال.
واصل الجيش الصهيوني حرب الإبادة الجماعية ضد أهالي غزة لليوم 26 بعد 100 على التوالي، وشن غارات مكثفة على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة مع تلويحه بهجوم بري، كما قنص عدد من الفلسطينيين في محيط مستشفى ناصر بخان يونس، وأجبر النازحين على مغادرة مركزي إيواء بالمدينة، وسط إعلان وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع ضحايا العدوان إلى نحو 28 ألف شهيد. وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الجرحى بلغ أكثر من 67 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي، مضيفة أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء وأكثر من 140 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. على الصعيد الإنساني، أكدت مصادر ميدانية أن السكان في غزة يعيشون مجاعة حقيقية في ظل انعدام المواد الغذائية منذ مدة، وحذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من أن حياة الجرحى في مستشفى الأمل في قطر جراء نفاد الأكسجين بالكامل من المستشفى منذ أيام وعدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء عملية جراحية لهم، حيث توقف العمل تماما في قسم الجراحة. ونبت الجمعية في بيان من أن المخزون للوقود سينفذ خلال 4 أيام فقط، داعية المجتمع الدولي للتدخل فورا للضغط على سلطات الاحتلال للسماح بإدخال الأكسجين والمستلزمات الطبية والوقود لضمان استمرار العمل في المستشفى. وحول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة، نتابع ما أفاد بالإعلامي أحمد سهمود من داخل القطاع.
وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتكاب الجيش الإسرائيلي 13 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 107 من الشهداء الفلسطينيين و 142 مصابا خلال الساعات القليلة الماضية، ولكن يتم تحديث هذا الأمر كل دقيقة لأن العدوان الإسرائيلي مستمر ومتواصل، وأعداد الشهداء في قطاع غزة لا يتوقف. فقد استشهد مواطن في قصف إسرائيلي في منطقة محيط مجمع ناصر الطبي، وأيضا عدد من المواطنين الذين استشهدوا في محيط مستشفى الأمل الذي دخله الجيش الإسرائيلي. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن فقد التواصل والاتصال مع كل أطقم المستشفى، مستشفى الأمل موجود فيها عشرات الأطباء، عشرات النازحين، وأيضا المئات من المصابين الفلسطينيين الذين كانوا داخل المستشفى ولا يستطيعون الخروج منها. وقد دخلها الجيش الإسرائيلي اليوم اقتحمها، وقبل اقتحامها قام بتفجير عدة أبواب للمستشفى وهدم السور في محيط المستشفى، ولحتى هذه اللحظة العدوان الإسرائيلي لم يتوقف في تلك المناطق، بالإضافة إلى قصف من البوارج الحربية البحرية لشواطئ محافظتي رفح وخان يونس. ولحتى هذه اللحظة الطيران الإسرائيلي يركز من غاراته على المنطقة الغربية لمحافظة خان يونس وأيضا على محافظة رفح، حيث استشهد 13 مواطنا وعشرات الجرحى في قصف 4 منازل في رفح وسط وجنوب قطاع غزة. هذه المنازل شملت منازل من منطقة دير البلح التي يتواجد بها حاليا، بالإضافة إلى 8 شهداء في رفح، كان 5 منهم من عائلة السيد و3 من عائلة النحال، ولا زالت أعداد الإصابات والشهداء تصل تباعا إلى مستشفى بيوسف النجار في المناطق الشرقية لمحافظة رفح، بالإضافة إلى إخلاء الجيش الإسرائيلي لمدارس العودة التي كانت تؤوي عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، وتم إجلائهم إلى مستشفى غزة الأوروبي. وقد وصلت أعداد من الإصابات بفعل إطلاق الجنود الصهاينة الرصاص على المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى اعتقال أعداد منهم واقتيادهم إلى جهات مجهولة.
قالت سرايا القدس إن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في مناطق التوغل بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وأكدت السرايا استهدافها آليات وتحشدات وحدات الاحتلال شرقية المحافظة الوسطى برشقة صاروخية محققة إصابات مباشرة في صفوف العدوان. بدورها دكت كتاب المجاهدين تجمعات القوات الصهيونية بصواريخ قصيرة المدى في جنوب شرق غزة، فيما أشارت وسائل إعلام عن خوض المقاومة معارك عنيفة مع الاحتلال في حي الرمال والشيخ عجلين في مدينة غزة. أغلق متطرفون صهاينة اليوم الطرق المؤدية لمعبر نيتسانا منعا لمرور مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر. وذكر موقع واي نيت العبري أن نشطاء صهاينة أغلقوا معبر نيتسانا لمنع الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية من دخول قطاع غزة، وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من أن خطر المجاعة في قطاع غزة يزداد يوميا، مؤكدا أن وصول المساعدات إلى مدينة غزة لا يكفي لمنع حدوث المجاعة. أما في داخل كيان الاحتلال فقد تصاعدت حدوث الخلافات بين أعضاء المجلس الحرب الإسرائيلي دون توصل إلى اتفاق حول كيفية الرد على مطالب حركة حماس وفصائل المقاومة بشأن صفقة تبادل الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، تزامنا مع إغلاق عائلات الأسرى. الشارع الرئيسي المؤدي إلى وزارة الحرب في تل أبيب مطالبة بعودة أبنائها. المزيد في هذا التقرير.
بغضب وامتعاض انتهى اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي الذي عقد لبحث مطالب حماس وفصائل المقاومة والرد عليها بشأن صفقة تبادل الأسرى المحتجزين في قطاع غزة. وبينما لم يصدر بيان رسمي عن نتائج الاجتماع، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الاجتماع شهد غضبا بين الوزراء بعدما غادره وزير الحرب يوآف غالانت ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي في منتصفه. ما تسرب إلى وسائل الإعلام يظهر الإرباك الواضح في معسكر الحرب أمام رد حماس، خاصة مع اشتداد الصراع والخلافات بين أجنحة اليمين المتشدد والمعارضة. وفي هذا الصدد كشفت إذاعة جيش الاحتلال عن مساعي عضو مجلس الحرب بني غانتس لقيادة حراك للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مستعينا بأعضاء من حزب الليكود لسحب الثقة عنه في الكنيست واستبداله بمرشح آخر من حزب الليكود. وفي السياق ذاته أعلن الزعيم المعارض يائر لبيد دعمه للإطاحة بنتنياهو، متهما إياه بأنه غير مناسب لمهام منصبه، وفضح هروبه خلال التصويت على ميزانية العام الحالي التي وصفها بأسوأ ميزانية في تاريخ الكيان الإسرائيلي. رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أهود باراك كذلك انتقد ما وصفه بالفراغ القيادي السياسي في كيانه، وأكد أن فشل نتنياهو في التوصل لصفقة تبادل أسرى هي بمثابة وصمة عار على إسرائيل، محذرا من أن مسار الحرب قد ينذر بغرق كيانهم في مستنقع غزة، ليختم بأن رؤية نتنياهو وهو يتصرف كعبد لسموتريتش وبن غفير تقود إلى كارثة. تعنت نتنياهو بسياساته المتشددة بدأ يدفع واشنطن لإجراء مباحثات مع المعارضة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة، وهو ما تكشف غداة رفض نتنياهو طلبا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بلقاء منفرد مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هيرتسي هاليفي. كذلك ذكرت قناة كان الإسرائيلية في تقرير سابق أن مسؤولين كبارا في دول عربية يجرون اتصالات مباشرة مع غانتس في خطوة تعكس عدم الثقة بنتنياهو.
أصيب عدد من المواطنين واعتقل آخرون فجر اليوم خلال حملة دهم نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. ففي نابلس أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أنها تعاملت مع 5 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت فوريك قرب نابلس، مضيفة أن بين الإصابات 4 بالرصاص الحي. واقتحمت قوات الاحتلال قرية بقة الحطب شرق قلقيلية وسط اطلاق قنابل الصوت، كما اقتحمت عدة آليات للاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، وانتشرت في عدة أحياء وداهمت عددا من المنازل ونفذت فيها عمليات تفتيش. وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال صحفي و3 مواطنين عقب اقتحامها مدينة طولكرم. منعت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مصلين من الوصول للمسجد الأقصى المبارك وسط دعوات فلسطينية لمواصلة محاولات كسر الحصار المفروض عليها للشهر 5 على التوالي. وعقب منعهم من دخول الأقصى أدى شبان من مدينة القدس والداخل المحتل صلاة الفجر قرب باب الأسباط. وتفرض قوات الاحتلال قيودا عسكرية في البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى لعرقلة وصول المصلين والفلسطينيين إلى مسجدهم. حول إجراءات الكيان الإسرائيلي التعسفية المتواصلة منذ 4 أشهر لمحاصرة المسجد الأقصى المبارك ومنع دخول المصلين إليه، تابعوا هذا التقرير.
أربعة أشهر مضت وما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره على المسجد الأقصى المبارك ويحدد أعمار المصلين الذي يسمح لهم بالدخول والصلاة ونشر عشرات الحواجز الحديدية والإسمنتية بمختلف الطرق والشوارع الملاصقة للبلدة القديمة من القدس المحتلة.
التجديدات لا تزال مستمرة. انا يعني من الطور واحنا شفنا اكثر من محل يعني في تسكيرات يعني وبيشددوا عليهم، حتى انا فيش محل تصف السياره، حتى يعني الكراج اللي هون اللي على المدخل هون برضو سكروه، يعني ففي صعوبات لتوصل هون، ولما توصل تكونش عارف اذا حتفوت او لا. يعني
مئات من عناصر الشرطه المدججه بالسلاح وافراد الخياله الشرطيه وخراطيم المياه لمنع المصلين من الوصول للمسجد الاقصى ومنعهم من اقامه الصلاه حتى بالطرقات.
أنا من الناس اللي معروفة على الأبواب، الشرطة اللي على الباب قرروا إنه أنا بصلي برا، ما زلت برا يعني منذ 4 شهور، والحمد لله أنا راضي، تدخل كل المسلمين اللي أنا مش مشكلة، ما فيش عندي مشكلة، إن شاء الله ربنا بيخفف عن المسلمين وعن الأقصى وعن أهلنا في غزة وعن المساجين المؤبدات كلها تطلع إن شاء الله بإذن الله عز وجل.
ومع كل هذه القيود الأمنية للاحتلال إلا أن الآلاف نجحوا بكسر الحصار عن الأقصى وأقاموا الصلاة بداخله في ظل تواصل اعتداءات المستوطنين ومسيراتهم واقتحاماتهم المتواصلة.
يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرض السيطرة الكاملة وتحديدا خلال 4 شهور الماضية، لكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل مع إصرار المصلين والمقدسين على كسر الحصار عن المسجد الأقصى المبارك.
تصدت الدفاعات الجوية السورية إلى عدوان بطائرتين مسيرتين في أجواء الريف الغربي للعاصمة دمشق. مصادر إعلامية أكدت إسقاط الدفاعات الجوية طائرتين مسيرتين خرقتا أجواء دمشق في اتجاه الجولان السوري المحتل، لافتة إلى سماع دوي انفجارات في سماء ريف العاصمة السورية. وكانت مدينة حمص تعرضت إلى عدوان صهيوني مؤخرا أسفر عن استشهاد 7 أفراد وإصابة أكثر من 10 آخرين. للمزيد بشأن هذا العدوان الصهيوني الجديد على سوريا نتابع ما أفاد به الإعلامي حسام زيدان من العاصمة دمشق.
الدفاعات الجوية السورية استطاعت إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتا من سماء الجولان السوري المحتل، حيث تم إسقاطها عبر صواريخ الدفاعات الجوية السورية غرب دمشق حوالي 2:10 بعد ظهر اليوم، حيث سمعت أصوات المضادات الأرضية للجيش السوري في محيط العاصمة دمشق وريفها، وشهدت بأم العين المجردة الصواريخ وهي تنطلق إلى أهداف معادية في سماء دمشق جنوب غرب دمشق تحديدا. ومن ثم جاء البيان العسكري السوري ليؤكد أن ما جرى هو أن طائرتين مسيرتين من كيان الاحتلال الإسرائيلي أطلقتا من سماء الجولان السوري المحتل باتجاه العاصمة دمشق، وتم إسقاطهما غرب العاصمة قبل وصولهما إلى العاصمة في منطقة مفتوحة. وأكد المصدر العسكري أن تم تدمير الطائرتين بشكل كامل. بالطبع أصوات المضادات الأرضية للجيش السوري وصواريخ الدفاع الجوي سمعت في أطراف دمشق وأطراف العاصمة، وشهد الناس في العاصمة دمشق الصواريخ وهي تطلق باتجاه الأهداف. هذا العدوان جاء بعد نشاط استخباري واضح لطائرات الاستخبارات الإسرائيلية من سرب 122 وبالذات من نحشون 452 التي حلقت لمدة 6 ساعات على ارتفاع 12,000 متر في السماء البحر المتوسط، كانت ترصد الأجواء في وسط العاصمة دمشق وجنوب العاصمة دمشق وجنوب سوريا وجنوب لبنان والعاصمة اللبنانية بيروت، وترافق ذلك مع تحليق طيران من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي في عدة طلعات جوية في الجليد الغربي وأيضا الجليد الشرقي ومنطقة الجولان السوري المحتل. هذا العدوان يأتي ضمن التصعيد الذي يقوم به كيان الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الأراضي السورية منذ عملية طوفان الأقصى والعدوان على غزة، وفي محاولة منه لزيادة عدد الغارات والاعتداءات على الأراضي السورية، حيث كان هناك ارتفاع ملحوظ منذ عملية طوفان الأقصى للاعتداءات كان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، وتحديدا في الفترة التي بدأت فيها رد المقاومة الإسلامية على قواعد الاحتلال الأمريكي في مناطق شمال شرق سوريا وبالذات على قواعد التنف والعمر والكونيكو وخراب الجير وخراب عشق في الحسكة والشدادة.
قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان التجهيزات التجسسية بمحيط موقع المالكية وثكنة دوفيف لجيش الاحتلال بالأسلحة المناسبة، محرقة إصابات مباشرة. وأعلنت قوات حزب الله استهدافها موقع بياض بليدة التابع لوحدات الكيان، مشيرة إلى قصفها بالصواريخ موقعي زابدين ورمتة في مزارع شبع المحتلة، ملحقة بهما خسائر كبيرة. شكلت العمليات اليمنية ضد السفن والمصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر ضغطا مضاعفا على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث رأى خبراء اقتصاديون أن تل أبيب تواجه أبعاد اقتصادية كارثية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
شريان الاقتصاد الإسرائيلي على وشك الجفاف بفعل الضربات اليمنية التي تستهدف السفن والمصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب، عمليات أطلقتها القوات اليمنية المسلحة دعما لغزة ومقاومتها في وجه العدوان الإسرائيلي على القطاع. الضربات اليمنية والتي تخطت حتى الآن 40 عملية قلصت عمليات النقل البحري الإسرائيلي عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى الصفر تقريبا، مع تأكيد صنعاء على أن عملياتها تستهدف المصالح الإسرائيلية فقط. عمليات مركبة جمعت بين منع السفن الإسرائيلية من العبور في البحر الأحمر واستهداف الموانئ في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة ميناء إيلات الذي تراجع نشاطه بنسبة 85%. خبراء اقتصاديون رأوا أن تل أبيب تواجه أبعادا اقتصادية كارثية في ظل حالة عدم استقرار وتخوف المستثمرين من التواجد في الكيان وخروج عدد من شركات الملاحة الإسرائيلية وشركات الشحن العالمية من الإبحار في البحر الأحمر، مما أدى لزيادة تكلفة الشحن ومدة الرحلة. كما توقع الخبراء أن يكلف الحصار الكامل على إمدادات الكيان في البحر الأحمر 10 ملايين دولار يوميا على الأقل. بنك إسرائيل كشف عن أن الخسائر الاقتصادية المباشرة للهجمات اليمنية بلغت حوالي 10 مليارات دولار، فيما توقعت وزارة مالية الاحتلال أن تصل الخسائر الإجمالية للهجمات إلى 50 مليار دولار، مع توقعات باستمرار ارتفاع هذه الأرقام مع استمرار العمليات اليمنية. صندوق النقد الدولي أعلن انخفاض مرور السفن بنسبة 50% في البحر الأحمر بسبب الأوضاع العسكرية فيه، فيما اعتبرت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أن ارتفاع كلف الشحن قد يعوق الجهود العالمية لمكافحة التضخم، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري إلى 100%.
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة مليونية نصرة للشعب الفلسطيني تلبية لدعوة قائد حركة أنصار الله بالخروج في فعاليات تضامنية مع سكان غزة. وأكد بيان المسيرات على استمرار الفعاليات المؤيدة لأهالي غزة وثبات الموقف المؤيد للفلسطينيين، معربا عن دعمه لعمليات القوات اليمنية في البر واستهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن سكان القطاع. وفي هذه الأثناء تظاهر الآلاف في مدن عربية عدة دعما لغزة في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من 4 شهور على القطاع المحاصر. فقد تظاهر فلسطينيون في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله رفضا لاستمرار الحرب على القطاع. وشهدت العاصمة بغداد مظاهرة دعما لقطاع غزة وتنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وردد المحتجون هتافات تندد بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها أو التي ارتكبها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة. كما تظاهر أردنيون في منطقة مجمع الأغوار شمال البلاد على بعد 4 كيلومترات من المعبر الشمالي الرابط مع الكيان، وذلك للاحتجاج على استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة. ودعا المتظاهرون إلى تدشين جسر مساعدات بري لقطاع غزة وإلغاء اتفاقية السلام الأردنية. انتهت الحصاد والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يقول من بيروت بعد 4 أشهر من الإبادة الجماعية ضد غزة فإن الكيان لم يحقق أي من أهدافه. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى نحو 28,000 شهيد وأكثر من 67,000 مصاب. وسرايا القدس تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال في مناطق التوغل بخان يونس جنوبي قطاع غزة. شكرا لكم المتابعة أعزائي المستمعين، وتقابلوا تحت من خالد عبد الله، والسلام عليكم.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز. ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران والأدب الروائي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أجمل تحية، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج إيران والأدب الروائي، نتحدث فيها عن الأدب الفارسي المنثور بعد العصر التيموري. فاصل قصير ونعود إليه. أيها الأفاضل، كان معظم الأدب النثري حتى العهد التيموري قائما على كتابة الرسائل الديوانية وأوامر السلطان، مما أضفى عليه طابع التعقيد وصعوبة الفهم والحشو الممل والتكلف في الألفاظ، ولاسيما أن الأعمال السياسية وغيرها كانت تتم خلال هذه الفترة بلغة السيف لا بلغة القلم، ولم تكن للديوان من مهمة سوى كتابة رسائل التهديد إلى العصاة والخارجين عن طاعة الدولة. لكن هذا الأدب النثري أخذ منذ أواخر القرن التاسع الهجري وبداية القرن العاشر يفقد خصائصه الماضية ويتجه نحو السهولة ولغة التخاطب اليومية، فقد طفقت لغة الكتاب وتعابيرهم تقترب من لغة الشعب وفهمهم شيئا فشيئا. ويمكننا القول إن الأدب الفارسي المنثور الذي كان حكرا على البلاط والديوان بدأ يحل البيوت ويدخل قلوب أهلها، حتى تحلى بلطائف المجتمع وظرائفه وأحلامه ورؤاه، وسقط عرش الأدب الحكومي وفي مقدمته أدب الديوان والبلاط الذي كان مهيمنا على النثر قرونا طويلة. مستمعينا الأكارم، لقد امتازت الأعوام الأخيرة من العهد التيموري وما تلاه بنثر أدبي واضح وشفاف، ما يدعونا إلى أن نقول إن اللغة السهلة أصبحت من سمات العهد التيموري، وكذلك أصبحت العلاقة الوثيقة بين الأدب والثقافة الشعبية من أهم أسباب تداول اللغة اليومية في آثار العصر الصفوي الأدبية الذي أعقب الدولة التيمورية بإدارة الحكم في إيران، كما مال الشعراء في هذا العصر إلى كتابة الشعر الجديد والمبتكر بعدما أصبحت أغراضه المتكررة مملة بسبب شيوع الأدب بين الأميين وكثرة الشعراء باللغة الفارسية. في العصر الصفوي حلت الملاحم الدينية بقوة محل الملاحم الأسطورية والروائية التي شهدناها في مطلع القرن الرابع، فقد جعل انتماء الصفويين إلى المذهب الشيعي واحترامهم الأئمة الطاهرين هذا النمط من كتابة الروايات يتربع على عرش الأدب الفارسي باقتدار، حيث كانت سيرة النبي الأكرم وأهل بيته وانتصاراتهم ومعجزاتهم المحور الأصلي الذي تدور حوله ملاحم شعراء هذا العصر، كما لم يفت الشعراء أن ينظموا ملاحم تاريخية يخلدون بها بطولات الملوك الصفويين وكبار دولتهم. الحق أيها المستمع الكريم أن جل ما كتب من أدب ملحمي ديني وتاريخي في هذه الحقبة كان يفتقر إلى الإبداع الأدبي، حيث يتنزل في مرتبته الأدبية إلى ما دون المرتبة المتوسطة. أما النثر فقد واصل نهجه الشعبي في العصر الصفوي أي القرن العاشر الهجري، حيث أخذ يتغلغل في مفاصل المجتمع بعدما كسر قيود البلاط وخرج إلى أبناء الشعب ليجالسهم ويتمشى معهم في الأزقة والأسواق، كما فتح له عامة الناس قلوبهم ورسموا له آفاقا رحبة كرحابة قلوبهم، واستطاعوا أن يلقوا من خلاله نظرات جديدة على مختلف القضايا التي يلامسونها في حياتهم اليومية. فقد جاء العصر الصفوي ليمنح الثقافة الشعبية الاهتمام الأكبر، لذلك ظهر أناس عنوا بتلك الثقافة وقاموا بجمعها، حيث ألفوا فيما ألفوا من الكتب النثرية كتاب جامع التمثيل لهبلرودي، ثم كتاب عقائد النساء الذي عرف بالماما كلثوم، ويمكن اعتباره أول كتاب يتحدث عن الثقافة الشعبية بشكل رسمي. كما جمع ميرزا صادق الإصفهاني أمثال اللغة الفارسية في كتاب الشاهد الصادق، ودونت قصة حسين كورد في هذا العصر، وظهرت روايات وقصص مثل قالية ياسمن لمير علي حديد وحسن دل، الذي مثلت نقلة في أسلوب الكتابة القصصية الفارسية. كما لا بد من أن نلقي نظرة على الروايات المترجمة من الأدب الهندي مثل رواية رامايانا التي تبين لنا مدى تشابه الأدبين الفارسي والهندي في الرؤى والمعتقدات. إذن استطاع الأدب المنثور في العصر التيموري ولا سيما العصر الصفوي في إيران أن يروي غليل القلوب المتعطشة إلى نميره العذب بعد أن كسر قيود العبودية للسلطان وعرشه المقيت، وعبد طريقه إلى المجتمع، حيث تمكن للمرة الأولى من حياته بعد الإسلام أن يسابق الشعر ويسبقه في مضمار الأدب الروائي الجميل. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما ذكرناه لكم في هذه الحلقة من برنامج إيران والأدب الروائي، وسنواصل حديثنا عن هذا الأدب الجميل في حلقاتنا القادمة إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه.
وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. الله سبحانه وتعالى لو راد ينتقم من ظالم ياخذ منه عقله ويزيد طغيانه وغطرسته وفساده بالأرض إلى أن تتم الحج عليه وينتقم منه أشد انتقام ويسويه عبرة للأجيال. إحنا العراقيين من أكثر الشعوب اللي اكتوت بالطغيان والفرعنة الأمريكية، ولهالسبب نسأل رب العزة والجلالة أن يجعلنا من الشعوب اللي يكتب نهاية أمريكا وانتقامه منها على إيدنا، إلى جانب إخواننا اليمنيين والفلسطينيين واللبنانيين والإيرانيين وكل الشعوب المستضعفة اللي راح تفرح وتحتفل بنهاية أمريكا. وأخيرا اتورط عمو بايدن ووقع بالبير الحفرة إلى نتنياهو، هو ما صدق روحه من فلت من ورطة المواجهة المباشرة ويا الجمهورية الإسلامية يوم اللي راد النتن يشكل ناتو عربي وتحالف عربي ويا اللي يسمونها إسرائيل، وإذا بي تورط ويا اليمن، هذا اللي ما شاف الهزيمة طول تاريخه أمام أي قوة معتدية ومستعمرة، ويا فصائل المقاومة العراقية اللي لو يصرف 14 تريليون دولار على هزيمتهم ما راح يهزمهم. هي مو أمريكا صرفت 7 تريليونات للسيطرة على العراق وما قدرت السيطرة عليه واعترفت أنه ما قدرت السيطرة عليه؟ هسه المقاومة العراقية لو تصرف على هزيمتها 14 تريليون ما راح تقدر لها ولا تحقق أي انتصار عليها.
الحشد كبر الله أكبر، الحشد كبر الله أكبر، لله يثأر الحشد كبر، لله يثأر الحشد كبر، للحق أنصار أبناء حيدر.
العدوان الأمريكي على فصائل الحشد الشعبي المقدس واستشهاد 16 عنصر من مجاهدينه من خيرة أبناء الشعب العراقي وجرح أكثر من 30 عراقي بينهم مدنيين، خطوة راح يندم عليها الأمريكي أشد ندم، وراح تثبت إله قبل غيره أنه شقد حش السامع غبي. ولك أنت ذاك اليوم اسمعت أنه أحد أبرز فصائل المقاومة أعلنت تجميدها لعملياتها ضدك كتائب حزب الله العراق، وأنها ما تريد تحرج الحكومة في مفاوضاتها وياك حول جدول الانسحاب من العراق، لكن هسه عدوانك وغبائك انطى الفرصة للكتائب أن تكون في حل عن وعدها، لا بل أن تتوحد الحكومة ويا كل فصائل المقاومة العراقية في رفع سقف مطالباتها بخروج القوات الأمريكية والإسراع بإجراءات جلاء كل القوات الأجنبية من العراق. وهنا ألفت انتباه كل العراقيين إلى نقطة حساسة ومهمة، وهي أنه العدوان الأمريكي صار بمنطقة وعلى فصائل من الحشد اللي كانت تمارس مهماتها القتالية والأمنية ضد بقايا داعش بالأنبار، وهذا معناه أنه الأمريكان يردون يرجعون العراق للألفين واثناعش والألفين وثلاثعش لأيام إحنا تنظيم اسمنا القاعدة وطبت الدواعش للموصيل، يردون يعيدون الروح للدواعش عقابا للعراقيين ودعما للدلوعة اللي يسمونها إسرائيل، لأن المقاومة العراقية قررت أن تدعم غزة وتستمر بضرب القوات الأمريكية الشريكة للإسرائيلي بمجازر اللي يرتكبها بغزة، ويستمر بضرب العمق الإسرائيلي ما دام الإبادة مستمرة على أهلنا الغزاويين. ولهذا يا أبوي أنبه بعض إخواننا وأهلنا بالغربية وغيرها اللي بعدهم يتصورون أنه بقاء القوات الأمريكية يحفظ لهم أمنهم بالعراق. ترى هذا الأمريكي هو اللي صنع داعش، هو اللي دخلهم السوريا وللعراق، وهسه يريد يحييهم ويعيدهم من جديد. ترى مالكم أمن بوجودهم، وأمنكم ما يتحقق إلا بوجود ولد الملحة الحرر وأرضكم وصانوا أعراضكم، واليوم هم الحافظين حدود.
هيهات 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 هيهات.
لا توصل أنا أدمك وعيونك تذمك، أنا بروحي عاشور على الموجة يا عزبك، عيون السواتير قبرك بيدي حافير، وانس عندي صاير دنق من أكلمك.
وخلي يعلم كل اللي غاطين بالعمال الأمريكي للخشم أينما كانوا بالعراق ومهما كان مقامهم منصبهم من كاكا مسعود ونازل، ترى والله وبالله وبحق كل ذرة تراب عراقية ما لكم أمان بالعراق بوجود الأمريكان. خاف تتصورون مراكز الموساد راح تنفعكم وتحميكم، لا والله راح تكون هي باب النقمة والويلات والمصايب عليكم. وأذكركم بالعملية السبرانية الإيرانية الكبيرة اللي كشفت أسماء عملاء الموساد بثمانية وعشرين دولة وأولهن العراق طبعاً، والتنسيق الأمني ما بين العراق وإيران على قدم وساق وعلى مدى 24 ساعة. فيا أبوي أنتوا مكشوفين وواضحين بالأسماء والعناوين والأرقام، ولا تعتبرون رسالة أخيكم هاي تهديد، لا عمي أنا بالعباس عراقي منكم، بس اعتبروها مني رسالة أخ ابن بلدكم وشعبكم مكسور خاطر عليكم ويد ينصحكم لوجه الله. بويا إذا ما يفيد وياكم القرآن والحديث أحيلكم الحكمة حسني مبارك، أي من قال المدثر بغطى الأمريكان مثل النايم كشف، يعني قابل أنتوا عز عند الأمريكان من شاه إيران اللي نعيش هالأيام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية عليه، المسكين صرف عمره وجوده بالعمالة الأمريكي، وتاليها من شرد من إيران الأمريكان لا سئلوا عليه ولا لفوه بورقة لجوء، ظل تايه وما لف غير أنور السادات وانطاه زوية لف راسه بيها ونام إلى أن مات من القهر ذليل مهان ما فادته حتى الملايين النيابة وياه. فيا أبويا يا أخواننا بإقليم كردستان يا آل البارزاني وغيرهم يلنايمين بحلم حماية الموساد والقواعد الأمريكية مثل حرير وغير حرير، إذا تردون تحافظون على كيانكم ووجودكم ومشاريعكم السياسية والاقتصادية بالإقليم، خلصوا رواحكم من وحلة وجود الأمريكان ومقرات الموساد يمكم. ترى والله ما إلكم كل أمان بوجودهم، لكن بالعكس إذا ما شيئتوا الدولة والحكومة العراقية بإجراءات جلاء القوات الأجنبية من كل الأراضي العراقية وحفظتوا سيادة الدولة على أراضيها واحترمتوا قراراتها بهالمجال بالإقليم، راح يتحقق أمن العراق وأمنكم كلكم، وحي الله العراق وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
Thank you. لك أرن يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا لك أرن يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا لك أرن يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما لم يخف منك ولم يخشى عذابا لا يطاق إنني خلق حقير قد تناسيت المصير وتجاهلت نجاتي حين للنار أسعى سيدي قد أتيت راغبا في العفو في بيض عطاء لك أرن يا حبيبي